الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. تحدثنا عن الأمور الفطرية، وذكر المصنف حفظه الله ثلاثة خصائص للأمور الفطرية. خصائص الأمور الفطرية اللي ذكرها، تتذكرونها أنها مشتركة بين جميع أفراد النوع الواحد، تكون ثابتة على امتداد التأريخ، ولا تحتاج في أصل وجودها إلى شنو؟ إلى تعليم وتعلم. هذا الأصل، الخصائص اللي ذكرها. ثم بعد ذلك وصلنا إلى هذه الفكرة، قال أنه الأمور الفطرية تنقسم إلى شنو؟ إلى قسمين، إلى مجموعتين، قسم متعلق بالإدراكات وقسم متعلق بمن؟ بالميول والرغبة. طبعا المراجع للكلمات، يعني كلمات الأعلام خصوصا في هذه الأبحاث، يجد إطلاق الأمور الفطرية في الغالب أكثر استعمالاتهم للأمور الفطرية وإطلاقاتها تطلق على الأمور الميول والرغبات، على الثانية، المجموعة الثانية اللي هي الميول والرغبات، بالغالب غالب الإطلاقات على الثانية. لكن يمكن أن تطلق بحسب هذا الإصطلاح اللي ذكره الشيخ مصباح، الأمور الفطرية على نوعين، على أمرين. قسم من الأمور الفطرية تطلق على الميول والرغبات، هي المجموعة الثانية خلاها، وقسم منها تطلق على من؟ تطلق على بعض الأفكار، على بعض من؟ على بعض الرؤى، على بعض المدركات، أيضا تطلق عليها شنو؟ تطلق عليها ميول ورغبات. فما نسمعه وما يذكرون عادة أنه الأمور الفطرية من العلوم الحضورية، من الأمور اللي أريد نوجه كلامهم اللي كنا نقرأ، أنه الأمور الفطرية من العلوم الحضورية، أنه الأمور الفطرية لا تعلل، موش كنا نوجه كلامهم، يعني نذكر هذا زيادة للخصائص. فيظهر أنه هذا بناء على الإطلاق المشهور لكلمة الأمور الفطرية واختصاصها بما، واختصاصها واستعمالها، كثرة استعمالها بالميول شنو؟ بالميول والرغبات. أما لو نظرنا إلى الأمور الفطرية بما هي شاملة لهاتين المجموعتين، يعني مدركات وشنو؟ وميول ورغبات، فالأمر ليس كذلك. الأمر ليس كذلك. الخصائص المشتركة بينات الذن اللي ذكرناه الثلاثة، ولعله لذلك الشيخ المصباح كان ملتفت جدا ودقيق باختيار الخصائص ذن الثلاثة فقط، ذكر فقط الخصائص الثلاثة للأمور الفطرية. زين، فإذا التفتنا إلى هذا التقسيم راح تكون لا، بعض الأمور الفطرية من سنخ الأمور التصورية، يعني العلوم الحصولية، تصورية يعني علم حصولي، يعني علوم حصولية، وبعضها راح تكون من سنخ العلوم الحضورية. واضح؟ وإذا كانت حصولية وحضورية فيقينا بعضها تعلل وبعضها شنو؟ بعضها لا تعلل، لأن المدركات الحصولية غالبها بل أكثرها شنو؟ قابلة للتعليل أو مقابلة للتعليل؟ قابلة للتعليل، ما عدا الاجتماع النقيضين هناك اللي يقول قالوا شنو؟ قالوا لا يعلل. زين، هسه لحد هنا أنا واضح الفكرة؟ لحد هنا واضح. زين، تبقى مسألة هذه مسكوت عنها، وإحنا هم ما بعثناها مفصلة، نتركها لتفصيلات إن شاء الله تعالى لما نوصل للجزء الثالث بالمنطقة وكذا، وهي ما تؤثر علينا كثيرا. زين، وهي مسألة هذا مرادنا من الإدراكات الفطرية، مرادنا من إدراك فطري، مرادنا الفطريات هاي اللي سموها، اللي هي قسم من أقسام اليقينيات بالجزء الثالث بالمنطقة إن شاء الله ناخذها، من أقسام هناك مواد القضايا، مادة القضايا هناك يقسموها إلى أقسام، منها اليقينيات، قسم من أقسام اليقينيات يذكرون شنو؟ يذكرون الفطريات، يقولون هي القضايا التي تكون قياساتها معها، قياساتها شنو؟ قياساتها معها. هذا مرادهم بالحديث بها. أنا مو مناسب أشرح المطلب هذا اللي متعلق بالجزء الثالث، يعني ما ينفعنا كثيرا، وهم إن شاء الله تعالى تصلون له في مورده، بس أريد كإشارة حتى تؤشروها. زين، حتى تؤشروها تبقى عندكم إن شاء الله تعالى لما تصلوا، يعني يصير واضح عندكم. الإدراكات الفطرية اللي يذكرها المصنف، هل هي نفس الفطريات المقصودة بالمنطق أو أعام غيرها، تشمل غيرها من الأمور، تشمل الأوليات، تشمل المشهورات، تشمل المحسوسات، مثلا المدركات المحسوسة أو غيرها. زين، أو لا، هذا البحث يترك في محله إن شاء الله تعالى لما نشرح هناك الفطريات شنو المراد من عدها تفصيلا، ونفهم الفطريات ممكن أن نجيب علينا، يعني نجيب على هذا السؤال. لكن عموما اللي يريد يقول الحد هنا المصنف يقول الأمور الفطرية كم مجموعة عندي؟ عندي قسم، عندي أمور فطرية نسميها من قسم المدركات، وعندي امور فطريه من قسم من؟ من قسم الميول والرغبات. واضح؟ من قسم الميول والرغبات. جيد. فهنا نسال لما نقول معرفه الله تعالى فطريه، شنو مرادكم؟ مرادكم القسم الاول للقسم الثاني؟ يقول لو دققنا ونظرنا لوجد الانسان ان له فطريا يدرك ان بفطرته توجد مدركات فطريه، او يوجد مدرك فطري، ادراك فطري لوجود الله تعالى، ادراك فطري لوجود الله بفطرته، هذا واحد. ويوجد له ميل نحو الله عز وجل من ناحيه الميول والرغبات بالفطره، هذا بفطرته. عدة امور فطريه، عدة مدركات فطريه، وعدة شنو؟ ميل لله تبارك وتعالى، ميل نحو الله عز وجل. هاي وضحت هم كإشارة، هاي لابد هم نضيفها، مناسب تلتفتون إليها. لما نقول الميول والرغبات، ميول الإنسان نحو شيء، وهاي علوم حضورية وهي حاضرة، نفسها قابلة للتحويل إلى صياغة ومدركات لو مو قابلة؟ قابلة للتحويل إلى صياغة ومدركات. شو تقولون؟ الأم تحب شنو؟ تحب ابن، حبها لابنها شنو؟ يعني حضوري ولا حصولي؟
حضوري.
شو تقولون؟ حضوري فطري، حضور زي، لأن من قسم الميول والرغبة. يمكن هذا تحويله إلى مدرك لو ما يمكن؟ نقول الأم تحب ولدها، صارت موضوعه محمود، مو صارت موضوعه محمود، يعني صارت مدركات، يعني صارت قسم من قسم ما. من قسم العلوم شنو؟ قسم العلوم الحصولية. واضح هاي الفكرة؟ زين. فهنا شو يريد المدعى مالته؟ المدعى يقول معرفة الله تبارك وتعالى عندنا، لا، الله موجود، هاي القضية، مجرد تصور وجود خالق، هذا الكون له خالق، هذا الكون له شنو؟ له خالق. يقول هاي القضية قضية شنو؟ قضية فطرية. واضح؟ قضية فطرية. زين. الله له شنو؟ له الله، هذا الكون له خالق، الله خالق الكون، قضية فطرية، هذا الأول من المجموعة الأولى من الفطريات. وفي نفس الوقت الإنسان عنده ميل فطري نحو التدين، نحو الله عز وجل، وهذا اللي ذكروه علماء النفس اللي يسموه شعور الديني وغيره وغيره، اللي هو الدافع اللي يخليه يبحث عن دين الله تعالى. فهو حد نفسه في داخله ايش عنده؟ له ميل نحو الله عز وجل. هذا المقدار يكفي. قال ويمكن تقسيم الأمور الفطرية في الإنسان إلى مجموعتين. أليف المدركات الفطرية، ها المدركات شنو؟ مدرك فطري، إدراك فطري. زين. المدركات الفطرية التي يمتلكها الإنسان من دون حاجة إلى شنو؟ إلى تعلم. واثنين الميول والرغبات الفطرية التي تقتضيها خلقة كل فرد. جيد. ومن هنا فإذا ثبت أن لكل فرد نوعا من معرفة الله لا يحتاج معه إلى التعلم والتعليم، أمكن أن نسميه شنو؟ نسميه معرفة الله فطرية. زين. معرفة الله تعالى فطرية. وإذا ثبت وجود نوع من الميل، طبعا إذا ثبت استفدتم، ومن هنا فإذا ثبت أن لكل فرد نوعا من معرفة الله تعالى لا يحتاج معه إلى التعلم والتعليم، نقدر نسميه معرفة الله تعالى شو نسميه؟ نسميه معرفة فطرية. وإذا ثبت وجود نوع من الميل إلى الله تعالى وإلى عبادته في كل إنسان، هم نقدر شو نسميه؟ نسميها عبادة فطرية أو تدين. شنو؟ تدين فطري. وقد أشرنا في الدرس الثاني إلى أن الكثير من المفكرين اعتبروا التدين والميل إلى الله والدين من الخصائص النفسية الإنسانية، وأطلقوا عليه الشعور الديني والعاطفة الدينية. ونضيف هنا إن معرفة الله قد اعتبرت من مقتضيات الفطرة الإنسانية، ولكن كما لا يكون الدافع الفطري لعبادة الله تعالى، هاي تحدثت عنها بالدرس الماضي تفصيلا، ولكن كما لا يكون الدافع الفطري لعبادة الله تعالى من الدوافع الشعورية، يعني الدافع موجود لكن مغطى مو شعوري لا يشعر به الإنسان، كذلك الدافع الفطري لمعرفته أيضا شبيه غير شنو؟ غير شعوري. زين. إذن فهذه المعرفة، هذه المعرفة اللي سميناها معرفة فطرية، لا تبلغ الدرجة التي تغني الأفراد العاديين عن البحث شنو؟ البحث العقلي حول معرفة الله، وخليها معرفة فطرية، خلي تكون معرفة فطرية. لكن مع ذلك هي شعورية، يستشعر الإنسان هاي المعرفة لما يستشعرها؟ ما يستشعرها. فش يحتاج؟ يحتاج للدليل العقلي، وبعد ذلك حتى يلفت نظر إلنا للمعرفة الشعورية. ها صح ولا لا؟ يعني بالدرس الماضي ذكرت أنه خصوصا على هذا المبنى بهذا البيان مهم جدا. قلنا الله تعالى يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني حاضر لو مو حاضر. زين، أصلا المعرفة مو من سنخ المعارف الإدراكية، أصلا حاضر يعني معرفته شنو؟ معرفة حضورية لله عز وجل. بس هاي نستشعرها المعرفة لما نستشعرها؟ خب لا نستشعرها، صح معرفة حضورية، صح حاضرة، لكن نشعر بها نحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ قلنا لا نستشعرها، فهي معرفة حضورية لا شعورية، سميناها غائبة. غائبة، فش نحتاج؟ نحتاج إلى الأدلة العقلية، بعد ذلك يلا شنو؟ يلا نتوصل إلى هاي المعرفة. وراجع الدرس الماضي فصلت سولفت فيها وايد المقدمات كثيرة، هسا هذا اختصار. زين، ولكن يلزم ألا نغفل عن هذه الملاحظة، بما أنه توجد في كل فرد درجة وإن كانت ضئيلة من المعرفة الحضورية الفطرية. أي معرفة حضورية فطرية بالله تعالى، أكو درجة ضئيلة. لذلك يمكن لكل أحد مع يسير من التأمل والاستدلال أن يؤمن بوجود الله تعالى، زين، ويحاول بالتدريج تنمية معرفته الشهودية. وبعد وضح الاصطلاح شهودية، شهودية يعني حضورية، معرفة حضورية مو حصولية، مو مفاهيم، إلا شعورية، وتقويتها ليوصلها إلى مراحل شعورية. والحاصل أن معرفة الله الفطرية، جاي أمشي سريعا لأن هذا تبين من الدرس الماضي، والحاصل أن معرفة الله الفطرية تعني أن قلب الإنسان يعرف الله هذا، وأن في عمق روحه، هل علمت في قلبك، هل دلك قلبك على شيء قادر على إنجائك؟ هاي بالرواية اللي قريناها بالدرس الماضي، قال له هل دلك، هل وجدت في قلبك هذا؟ فيريد يا معرفة، المعرفة الفطرية، المعرفة الحضورية الموجودة في قلب الإنسان. في عمق روحه توجد إمكانيات وبذور المعرفة الشعورية بالله تصلح للنمو والاشتداد، ولكن هذه الإمكانيات الفطرية في الأفراد العاديين ليست بتلك القوة التي تغنيهم عن التفكير والتأمل والاستدلال العقلي. فيثبت أنه حتى المعرفة الفطرية صح موجودة وصحيح مهمة، بس تغنينا عن الدليل العقلي أم لا تغنينا عن الدليل العقلي؟ لا تغنينا عن الدليل العقلي. زين، الطريق السهل لمعرفة الله تعالى، الدرس السادس. زين، يقول الطرق معرفة الله تعالى، احنا هسه غايتنا، غاية المنى التوصل لمعرفة شنو؟ لمعرفة الله عز وجل، اللي هو الأساس في تشكل الرؤية الكونية. ما هذا اللي مر علينا بالدروس الماضية؟ أساس تشكل الرؤية الكونية هو التعرف علينا، التعرف على الله تعالى. زين، الطريق للتعرف على الله تعالى، طريق الواحد لو متعدد، طرق معرفة الله من جهة متعدد. زين، من جهة متعدد، ذكرنا بالدروس الماضية طرق متعددة، عندنا يا طريق ويا
تعبدي،
فلسفي، عفوا شعوري، واحدة واحدة، تعبدي، فلسفي، عرفاني، حسي، علمي. زين، تجريبي. ذكرنا أربعة ماشي كده، ونظفنا على المعرفة الفطرية وصرفنا فيها. زين، وقلنا كل ذني يغنى عن المعرفة العقلية، لو ما يغنى عن المعرفة العقلية ما يغنى عن المعرفة العقلية، لابد أن نبدأ بالمعرفة العقلية، شئنا أم أبينا. التلاثة الأولى تبينت، والفطرية هم كذلك، هي لا شعورية، حتى لو موجودة فهي لا شعورية، فنحتاج للدليل العقلي. جيد، هسا نسأل سؤال، طرق المعرفة العقلية هل هي واحدة أم متعددة؟ كلها تشترك بأنها معرفة، معرفة عقلية. جيد، تشترك بأنها معرفة شنو؟ معرفة عقلية، يعني برهان عقلي. قال لكنها مختلفة، مختلفة، اختلافها من الناشئ، اختلافها من الناشئ، يقول اختلافها ينشأ من مقدماتها، من مقدمات القياس، معقلية، اختلافها تبعا للمن، تبعا للمقدمات. فاختلافها راح يكون بالشدة بالصعوبة والسهولة، بصعوبة سلوك الطريق وبسهولة شنو؟ سهولة سلوك الطريق. تبعا لمن؟ يقول تبعا لاختلاف المقدمات، تبعا للمقدمات. بعضها تحتاج إلى مقدمات حسية بسيطة ونوصل مرتبطة بالحس زين، مثل ما راح نذكر أمثلة. وبعضها تحتاج لا، كل مقدماتها هي قضايا عقلية بحتة. كل مقدماتها هي شنو؟ قضايا عقلية. شنو؟ قضايا عقلية بحتة. فراح تختلف بالشدة وشنو؟ بالضعف. شنو سبب الاختلاف؟ اختلاف مثلا اختلاف مقدماتها، واضح؟ زين، راح تختلف. فعندنا طريق عقلي سهل للوصول إلى الله تعالى لإثبات وجود الله تعالى، وعندنا طريق عقلي يوصل لكن طريق شنو؟ طريق صعب. زين، طريق شنو؟ طريق صعب. يقول حتى نشبه لكم المسألة، نشبه لكم إياها، نشبه بهذا المثال، أشبه بجزيرة تريد أن تصل إليها من خلال المرور ببحر، تعبر بحر. أكو جسر تجيب لك خشبات تصفطهن وتسويهن تعبر عليه. زين، هذا طريق سهل. ومرة لا، نحتاج إلى شنو؟ نحتاج إلى جسر كونكريتي، تحتاج صب لما تحتاج صب قواعد، تحتاج كذا إلى آخره. وأحيانا تريد تحمل حمل زايد. زين، وأحيانا لا، قد تحتاج حتى الكونكريت ما ينفعك، تحتاج إلى جسر حديدي قوي ونثبت له دعائم جدا قوية حتى تعبر. خب كلني يوصل لا مو كلني يوصل؟ كلني يوصل، لكن الانتفاع يختلف. الطريق السهل يوصلك إلى درجة من المعرفة، الطريق الصعب يوصلك إلى درجة أعلى من المعرفة، يحكم جميع الإشكالات. بعد كل إشكال ما يقدر يعبر عليه. إذا سلكت شنو؟ الطرق شنو؟ الطرق الصعبة. وديك الطرق الأصعب أحيانا نسلكها ويا هذا الشخص اللي عنده هواي إشكاليات، مليء بالإشكاليات، فش نسوي؟ نسلك للطريق الصعب، نمشي يا بينا، نمشي يا بالطريق الصعب، واضح؟ وإلا عندنا طريق سهل ممكن أي واحد شنو؟ أي واحد يعبر. جيد؟ زين. فالطريق السهل له خصائص، له خصائص. شنو خصائصه؟ مقدماته بسيطة. زين، مقدماته بسيطة. زين، يمكن لكل أحد من الناس العاديين سلوكه. زين، وإلى آخره. هو من اسمه، اسمه طريق شنو؟ طريق سهل للمعرفة. جيد، يوصل لمعرفة الله. بالتالي يصل، احنا نريد نوصل لمن؟ نصل لمعرفة الله. عندنا طريق سهل وطريق صعب. سولفنا بالطريق السهل لمعرفة الله، راح أجمل فيه والباقي أتركه لتطبيق العبارة، لأن احنا الطريق السهل يعني تحدثنا عنه كثيرا بالبداية المعرفة. وأريد أتوقف ويا إشكاليات عليه. إذا تممنا لهذا الكلام، تممنا تطبيق العبارة، نطرح إشكاليات ما طرحناها هناك، نطرح الإشكاليات هنا، مناسب جدا التعرض لها. زين، قال الطريق السهل يعتمد على هذه المسألة، وهو برهان العلة والمعلول والنظم. عندنا مقدمتين احنا نجملها. هناك قلنا يوجد لدى الإنسان يدرك بالبداهة، يدرك بالبداهة أنه لكل معلول علة. هذا إدراك بديهي أم لا؟ قال هذا إدراك بديهي، كل معلول يحتاج إلى علته. زين، وبالتالي تنتفي الصدفة أم لا تنتفي الصدفة؟ تنتفي الصدفة، هذا واضح. طريق سهل، نختلف باثنين لا، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا يدلان على العلي القدير. كلمة الإمام عليه السلام، الإمام صالح صلوات الله عليه، يشير إلى من؟ يشير إلى هذا الدليل. شنو؟ إلى هذا الدليل السهل. زين، الإمام صادق أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، كلهم نور واحد. زين، واضح. فهذا الدليل اللي تذكره الرواية. فيقول من يلاحظ هذا الكون، قبل أن يلاحظ هذا الكون، إذا تذكرون برهان النظم لما أشرنا، قال من يلاحظ هذا الكتاب المؤلف، كتاب بين يديه مؤلف يقرأه يجده فيه معلومات علمية كبيرة وكذا، يرشده إلى أن مؤلف هذا الكتاب متبحر وكذا إلى آخره، لا كل يرشده. زين، من يلاحظ حاسب الجهاز كمبيوتر وغيرها وغيرها، يرشده إلى أنه الصانع هذا الجهاز يتميز بعلمية وكذا، لا جيد. زين، من يطالع هذا الكون العظيم يستكشف أن له خالقا واحد ما جاء من صدفة، واثنين برهان العلية، واثنين خصوصيات الأثر تكشف عن خصوصيات المؤثر أن هذا الخالق يتصف بالعلمي والإدراكي وكذا وإلى آخره. واضح؟ فإذن واضحات جدا عندنا، كلش واضح. هذا برهان النظم بصياغته الأولى لا الثانية، لهاي الأولى بصياغته. شنو بصياغته الأولى؟ زين، هاي الصياغة الأولى انتقلنا أنه في الكون نظام، في هذا الكون نظام، ولما في هذا الكون نظام البرهان العلي ايش يقول لي؟ استحالة وجود المعلول بلا علّة. زين، وخصوصيات الأثر تكشف عن خصوصيات المؤثر، هذا برهان النظم بصيغته الأولى. بالصيغة الثانية، بالصيغة الثانية قلنا هذا النظام، هذا المؤلف وفق نظام، وهذا الأجهزة الجهاز الكمبيوتر مصنوع وفق ما؟ وفق نظام. وعد قاعدة العقلية تقول كل نظام لابد أن يكون ناشئ منين؟ ناشئ من منظم. هاي النكتة اللي ينسجم ينطلق من عدل، كل نظام لابد أن يكون ناشئ منين؟ ناشئ من منظم. فإذا جئنا إلى هذا الكون الوسيع نجد فيه نظام أو لا نجد فيه نظام؟ نجد فيه النظام، ولا يختلف سواء بالمحسوسات أو بهذا الكون. نفس الشيء الفكرة، النكتة موجودة، كل نظام إيش نحتاج فيه؟ نحتاج إلى منظم. فثبت وجود خالق لهذا الكون، خالق، ثبت وجود أصل خالق، وخالق عليم قادر إلى آخره من صفات الكمال التي تثبت له عز وجل. لذلك ذكر من أهم خصوصيات الطريق السهل لمعرفة الله تعالى أنه يثبت لك جملة من صفات الله عز وجل مباشرة، بالمباشرة، بخلاف بقية القوانين والأدلة العقلية تثبت صفات الله تعالى بالمباشر لو بالواسطة. شلون بالواسطة؟ برهان الإمكان والوجوب. احنا شو نثبت أول شيء؟ نثبت وجود واجب عز وجل. إنه بنجي شو نقول؟ نقول لأنه واجب فهو عليم، لأنه واجب فهو قادر بمنتهى القدرة، لأنه واجب الوجود، لأنه لأنه إلى آخره تتعبد. أما بالطريق السهل لمعرفة الله، يعني برهان النظر بالطريق السهل، لا، فمباشرة إحنا نثبت، نثبت شنو؟ نثبت وجود، وجود الله تعالى، ونثبت وجود خالق وعليم وقادر وإلى آخره. زين، هي خصوصيات الأثر تكشف عن خصوصيات المؤثر. نطبق العبارة سريعا حتى نبقى ويا الإشكاليات لأنها مذكورة حتى نعيشها. زين، قال: طرق معرفة الله. هناك طرق عديدة ومختلفة لمعرفة الله تعالى تذكر في مختلف الكتب الفلسفية والكلامية وفي أحاديث أئمة الدين وكذلك في الكتب السماوية، وهذه الأدلة والبراهين مختلفة فيما بينها في جوانب عديدة. جاي نسولف احنا هسه يا طريق، طرق معرفة الله، طرق يا معرفة الله، يا طرق، بعد لا تقولوا لي تعبدية وطرق علمية، يا طرق، ها، طرق عقلية، خصوص الطرق العقلية. طرق معرفة الله بين قوسين يا طرق العقلية، طريق العقلي جاي سولفي. زين، هناك طرق عقلية عديدة ومختلفة لمعرفة الله تذكر في الكتب الفلسفية والكلامية. ها، فهمنا منين؟ فهمنا من هذا الطريق، الفلسفية والكلامية سولفي من بالأدلة العقلية وفي أحاديث أئمة الدين ترشد إليها وكذلك الكتب السماوية، وهذه الأدلة والبراهين، بعد واضح أدلة وبراهين مرادة شنو؟ عقلية. زين، مختلفة، مختلفة مع أنها مشتركة بكونها عقلية، لكن مختلفة فيما بينها في جوانب عديدة. فمثلا قد استفيد في بعض مقدمة في بعضها من مقدمات حسية تجريبية، صح ولا لا؟ زين، بينما تألف بعضها برهان مقدمات حسية تجريبية، وين هاي ناخذها بينا؟ بالعلوم، بالبرهان النظر، مقدمة الأولى مقدمتنا حسية لا لا، مقدمتنا حسية تجريبية. زين، بينما يتألف بعضها من المقدمات العقلية البحتة، يا هي مقدمات العقلية البحتة، لا هذا مثلا خلينا ناخذ البراهين العقلية البحتة اللي هو هذا أوضح واحد، البراهين العقلية البحتة يسموه برهان الصديقين. برهان الصديقين ما يباوع برا للحس أبدا، ما يباوع للحس. شلون؟ راح أذكر فكرة عنه سريعة. قالوا أكو عقل، وعندنا عقل، عقلنا، نجي للعقل، أسولف بس بالعقل. العقل يدرك أكو وجود، مو يدرك وجود، مفهوم وجود. زين، نجي للوجود المدرك، لا تقول لي باوع برا، الوجود المدرك، هذا الوجود المدرك إذا أراد أن يتحقق في الخارج أراد أن يتحقق في الخارج، يحتمل إذا أضفنا له الوجود بالخارج يحتمل إما واجب إما ممكن إما شنو إما ممتنع، الصفة اللي نتصل بها واحدة من ذن الثلاثة. زين، إذا كان متحقق، فإذا فرضنا وجودا متحققا في الخارج فإما أن يكون واجب أو ممكن أو ممتنع. زين، فرض الامتناع خلف فرض من؟ خلف فرضه، خلف فرضه واجب. زين، فرضه ممكن، فرضه ممكن، من أوجده؟ تجيني التسلسل ويجيني شنو؟ ويجيني دور، واضح؟ فلا بد أن تفرض هذا الوجود بالخارج شنو؟ واجبا، واضح؟ انتهت. باوع معنى الحس أو ما باوع معنى الحس؟ ما باوع عند أي مقدمة حسية، واضح؟ لأي مقدمة؟ برهان الصديقين هذا فرق عن برهان الإمكان. برهان الإمكان إحنا شنو نقول؟ نقول أكو وجودات خارجية، وهاي الوجودات الخارجية متغيرة ومتبدلة، والتغير والتبدل سنة الإمكان، فنسأل منه أوجدها. زين، وإلى آخره، هذا برهان الإمكان، دور وتسلسل وإلى آخره. مو برهان الصديقين يقول لا ما أريد، ما أريد، لا تقول لي هذا كون وهذا كذا. نفس فرضية وجود بالخارج تحتم كونه شنو؟ كونه واجب الوجود، واضح؟ فتشوف عقل، برهان عقلي ينتقل فقط بالمقدمات، بالمقدمات العقلية. زين، زين، بينما يتألف بعضها من المقدمات العقلية البحتة. شنو البحتة؟ زين، خالصة، عقلية خالصة، ما بها أي شوب من شوب الحس. زين، مقدمات عقلية بحتة. البحتة مو هاي الأكلة، البحتة تسموها هاي التمن والهابي. زين، بحتة يعني الصرفة، صرفة شنو؟ شكرا، عرفت الصرفة؟ لا، زين، عقلية صرفة يعني بحتة. وبعضها يستهدف إثبات وجود الله الحكيم بصورة مباشرة، بينما البعض الآخر يستهدف إثبات موجود لا يحتاج في وجوده إلى موجود آخر، يعني واجب الوجود. وعلى ضوء هذا الدليل لا بد من الاعتماد على أدلة وبراهين أخرى لإثبات صفاته تعالى إلى آخره. ويمكن أن نشبه من زاوية ما الأدلة على وجود الله بالطرق والجسور المنصوبة على بحيرة ليعبر عليها إلى الضفة الأخرى، فبعضها كالجسور الخشبية البسيطة نصبت على البحيرة ليتمكن الشخص الخفيف المؤونة من العبور عليها والوصول إلى غايته، بينما بعضها كالجسور الصخرية الطويلة التي تتمتع بقوة أكبر ولكنها تطيل المسافة، وبعضها كالطرق الحديدية الصعبة المتعرجة والملتوية التي تمر عبر التلال والسهول والأنفاق الكبيرة التي صنعت في القطارات الثقيلة. عبارة بسيطة هجا أقرأها سريعا. والإنسان الذي يملك ذهنية بسيطة يمكنه التعرف على ربه من خلال الطرق البسيطة جدا، ثم يأخذ في عبادته وطاعته. أخذ راحتك. أما الذي يحمل في ذهنه الكثير من الشبهات الثقيلة فعليه شي سوي، عليه العبور من الطريق الصخري. وأما الذي يحمل أحمالا كثيرة وثقيلة من الشبهات والوساوس فلا بد له أن يسلك الطريق المنصوب على قواعد وأسس محكمة ومتينة، وإن وجدت في الطريق تحديات والتواءات ومصاعب وتعرجات. ونحن هنا نشير إلى الطريق السهل الميسر لمعرفة الله، وبعد ذلك نتعرض لبعض الأدلة، الطرق والأدلة المتوسطة. وأما الطرق والأدلة الصعبة التي تعتمد على معالجة وفهم الكثير من الأسس والمرتكزات الفلسفية فإنها لأولئك الذين يشوب أذهانهم الكثير من الشبهات، أو أنهم يهدفون إلى مواجهة الشبهات وإنقاذ الضالين والمحرفين، يعني متخصص يريد يصير بهذا المجال. بعد نتركها، مو شغلنا، خارج من إطار هذا الكلام. خصائص الطريق السهل، الطريق والدليل السهل لإثبات وجود الله تعالى يتمتع بميزات وخصائص، أهمها ما يلي: واحد، إن هذا الطريق لا يحتاج إلى مقدمات صعبة معقدة وفنية، ويمكن عرضه بأسلوب ميسر واضح في هذا المجال، ومن هنا يمكن لجميع الناس على اختلاف مستوياتهم الثقافية فهمه واستيعابه. وما به اثنين، إن هذا الطريق يوجه الإنسان بصورة مباشرة إلى الله الخالق العليم القادر، يعني هم يثبت وجود الله وهم يثبت شنو؟ هم يثبت صفات الله. زين، خلافا للكثير من البراهين والأدلة الفلسفية والكلامية التي تثبت في البداية موجودا يتسم بأنه واجب الوجود واضح؟ لذلك من الضروري الاعتماد على أدلة أخرى لإثبات شنو؟ لإثبات علمه وقدرته وحكمته وخالقيته وربوبيته وسائر صفاته. كون نثبت أن واجبية الوجود تنافي نقص القدرة، واجبية الوجود تنافي الجهل وإلى آخره. زين. اثنين أو ثلاثة، إن مهمة هذا الطريق ودوره قبل كل شيء، هاي إشارة لطيفة مهمة لطيفة، يقول قبل كل شيء. صح، الأدلة هذه تثبت وجود الله لو ما تثبت وجود الله، يقول لكنها قبل إثبات وجود الله ترى هي شو تريد؟ تريد أن توقظ الفطرة النائمة. واضح؟ فطرة الإنسان، الله تعالى مو موجود بالفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها حياة زين، وواتر عليهم رسله شو يسوون؟ ليستأدوهم ميثاق فطرته، يستأدوهم ميثاق فطرته، وفي بعد ويثير فيهم كوامن العقول أو دفائن العقول، يثير فيهم دفائن العقول، لك أمور هي مغروسة بيكم بفطرتكم، إحنا شو نريد؟ نريد نطلعها. زين، هو إيقاظ الفطرة والأخذ بيد المعرفة الفطرية من اللاشعور واللاوعي المن إلى عالم الوعي والشعور. ولو تأمل الإنسان في مفردات هذا الطريق لعاش حالة عرفانية، يصير عارف زين في شكرها، وكأنه يشاهد يد الله تعالى في إيجاد الظواهر والحوادث الكونية وتدبيرها، تلك اليد التي تعرفها الفطرة في عمق ذاتها، زين عميت عين لا تراك عليها رقيبا. زين، ومن أجل هذه الخصائص والمميزات اختار قادة الدين ورواد الأديان السماوية هذا الدليل لعرضه على الناس، يا دليل السهل زين، ودعوا الجميع إلى السعي في هذا السبيل، وخصوصا بعض أتباعهم الخواص وخصوا بعض أتباعهم الخواص بأساليب وأدلة أخرى أو استخدموها في احتجاجاتهم وحوارهم مع العلماء والفلاسفة الملحدين. المعالم المعهودة، هذا يعني الطريق السهل راح يريد يذكر المعالم المعهودة، يعني برهان النظر زين، يعني المعالم المشاهدة ليعهدها الإنسان ويراها. إن هذا الطريق السهل لإثبات وجود الله تعالى يتمثل في التأمل في آيات الله وشواهده ودلائله التي يحفل بها هذا العالم العريض، وكما يعبر عنه القرآن الكريم بالتفكر في الآيات الإلهية، وكأن كل واحدة من الظواهر الكونية في الأرض والسماء وفي وجود الإنسان دليل وآية على مقصود منشود ومطلوب معروف، وتهدي مؤشر القلب باتجاه مركز الوجود الحاضر في كل زمان. إن هذا الكتاب الذي بين يديك، عبر هاي الفقرة ها كأشي ما بيها زين، هاي بس الفقرة اللي وراها زين، يقول خل أقرأها سريعا، يلا عندي خمس دقائق ممكن أمشي فيه. إن هذا الكتاب الذي بين يديك هو آية ودليل على وجود الله تعالى. شلون؟ يقول ألا تتعرف بقراءته على وجود مؤلف عالم وهادف؟ فهل احتملت يوما أن هذا الكتاب وجد نتيجة مجموعة من التفاعلات والمؤثرات المادية دون أن يكون له مؤلف هادف؟ أليس من الحماقة والغباء أن يعتقد أحد بأن دائرة المعارف التي تحتوي على مئات الأجزاء الضخمة قد وجدت نتيجة انفجار نشب في منجم معدني؟ ممكن يعني هذا الشيء زين، وبعد ذلك تحولت ذراتها المتطايرة إلى حروف واصطدمت صدفة واتفاقا ببعض القطع الورقية فوجدت هذه الكتابات، ثم اجتمعت هذه الأوراق بطريق الصدفة لتكون هذه الأجزاء المجلدة تجديدا منسقا ومنظما. طب لا نحتمل هذا المعنى مو؟ طبعا ذكرت لكم أنا سابقا يمكن في بداية المعرفة، قلت لكم مرة أقرأ واحد من كتب علماء الغربيين كتاب راح اسمه ما كان في بالي هسه ذكرته على المطلب، كنت أقرأ بالمقدمة مالته شي يقول وهذا الكتاب قد بذل فيه، يذكر اثنين من أصدقائه اللي مساعدينه يعني بالكتاب بالتحقيق وبعادة الصياغة وكذا، يقول ولولاهما دول الاثنين لما ظهر هذا الكتاب بهذه الحلم، لما كان هذا الكتاب شنو أن يوجد. طبعاً هو الكاتب مما البعض ينسب إليه القول بالإلحاد أنه ملحد، ويريد يقول الكون ما يحتاج إلى علة. جاي يقول هذا الكتاب اللي هو يسولف فيه على هذا المطالب، يقول لو لا هما لما شنو لما ظهر هذا الكتاب بما بهذه الحلة. والله فاوعد في المقدمة قلت عجيب، صادر كتب هاي الكلمة ما التفت لهاي الفكرة. أنت كتاب تقول ذولي لو ما هما ما يمكن أن ينشأ، زين؟ فهذا الكون العظيم يمكن أن ينشأ من صدفة، زين؟ طبعاً إذا كان ينسب فعلاً إلى هذا القول، يعني هو مختلف في نسبة القول إليه، إذا كان فعلاً خب عجيب، سبحان الله على ألسنتهم تذكر يعني هذا المعاني، زين؟ ولكن الإيمان بالصدفة في تفسير نشوء الكون الهائل الكبير بكل ما يحمل من أسرار وحكم معروفة وغير معروفة أكثر غباء وحماقة آلاف المرات من تفسير الكتاب كظاهرة ظهرت شنو؟ ظهرت صدفتها. أجل كل نظام هادف، شوف التفتوا للكلية، كل نظام هادف دليل على منظم هادف. ها هاي اللب هاي الزبدة، كل نظام هادف إيش بيه؟ دليل على نظام شنو؟ على نظام هادف. وإذا تتذكرون قلنا هاي النقطة الأساسية برهان النظم بصيغته الثانية، زين. ونحن نشاهد هذه الأنظمة الهادفة في أرجاء الكون كله، فإنها جميعا تؤلف نظاما شاملا وتدل على خالق حكيم أوجدها، وهو دائما وأبدا يواصل إدارتها وتدبيرها. إن غصن الورد الذي يفرع في حديقة من بين التراب والسماد بوجه ضاحك ساحر ورائحة عطرة وشجرة التفاحة التي تخرج من بذرة من بذرة شنو؟ صغيرة؟ دي مفتوحة. من بذرة صغيرة لتثمر كل عام أعدادا كثيرة من التفاح ذي الألوان الزاهية والروائح العطرة والطعم الشهي وسائر الأشجار المختلفة بأشكال وألوان وخواص مختلفة وإلى آخره، وذلك البلبل المغرد الذي يتنقل على غصون الزهور والفرخة التي تفطس إلى آخره. زين يقول حقا إنه لتوافق عجيب وتدبير مدهش في ظهور الحليب في أبداء الأمهات متزامنا، مذكر الأمهات وظهور الحليب وإلى آخره، متزامنا تماما مع ولادة أبنائها، والأسماك التي تجتاز كل هذه الكيلومترات لتضع البيض، والطيور البحرية التي تعرف أوكارها من بين كل النباتات البحرية الكثيرة، ولم يتفق لها أن تخطئ ولا مرة واحدة، وأفواج النحل ليش هذن كلهن ما جاي يخطئن؟ يقول كلها آيات عليه، على أنه منظم يوجد شنو أودع فيها هذه الفكرة. والأعجب من ذلك أن النحل والبقرة والشياه تدر في كل مرة لبنا أو عسلا أكثر مما تحتاجه. ليش؟ يقول يستفيد منه الإنسان، مو خاصة بس إلهم، زين. هذا المخلوق المتميز الاستثنائي اللي هو الإنسان، ولكن الإنسان الجاحد يتنكر للمنعم عليه ويجادل فيه ويحاربه. وفي هذا البدن الإنساني تلاحظ أكثر، طبعا هذا كله سنريهم آياتنا في الآفاق إشارة لهذا المعنى، هسه رح يتحول وفي أنفسهم. وفي هذا البدن الإنساني تلاحظ أكثر آثار التدبير الحكيم دهشة وإعجابا، حيث يتألف البدن من أجهزة متناسقة، وكل جهاز يتألف من أعضاء متناسبة، وكل عضو يتألف من ملايين الخلايا الحية الخاصة إلى آخره، كلهن راح يستعرض ذني. بالأخير آخر فقرة، ومن البديهي، وصلتوا لها، ومن البديهي أنه كلما ازداد علم البشر واتسع واكتشف أكثر القوانين والعلاقات بين الظواهر الطبيعية تبينت أسرار وحكم الخلق أكثر. ولكن هذه الظواهر البسيطة والدلائل الواضحة النيرة كافية للقلوب الطاهرة غير الملوثة. إلى هنا شنو؟ انتهى. جيد؟ انتهى هذا الكلام. طبعا المطلوب منكم اعتبارهم عندنا شوي تعطيل كم يوم، زين؟ أحيانا أنا بالدرس ما أقدر أستعرض هواي أمور خارج الدرس نتيجة لضيق الوقت، يعني حتى ما ياخذ، لان يعني الكتاب طويل وكذا، هذه فحفاظا على الوقت وكذا اكو امور يعني نكلفكم بها كتكاليف، زين. يعني مثلا هسه شريدة منكم كتكليف مراجعه للدرس، يعني اللي هو كانما يكون اريد تراجعون، او كل واحد يعد لنا فد ورقه باقوال واراء بعض الفلاسفه الغربيين غير الاسلاميين غير الإسلامي بشكل عام بالمعرفة الفطرية. كملنا المعرفة الفطرية، واضح؟ نريد آراءهم بالمعرفة الفطرية. عندهم آراء بالمعرفة الفطرية لو لا؟ شو يقولون بيها بالمعرفة الفطرية؟ أكو فعلًا أكو معرفة فطرية لو ماكو؟ تراجعونها. هم مصادر، تدون مصادر؟ أنا أذكر يعني أرشدكم إلى مصدر. واحد من المصادر راجعوا مثلًا الله خالق الكون ما جعفر الهادي. جعفر الهادي الله خالق الكون. جعفر الهادي جعفر أي الله خالق الكون. شوفوا لنا هذا المصدر إلهيات مع الشيخ سبحاني بالبداية مصور بالمعرفة الفطرية الموسع، هم شوفوا لنا إياها شوية زين بالمعرفة الفطرية، وكل واحد يكتب لنا فد صفحة على الأقل بالمعرفة الفطرية. زين شنو المعرفة الفطرية وآراء الغربيين بها في هذا المجال؟ زين أي أي موجودة موجودة زين موجودة. وتبقى هذه برهان النظم، يعني راح احاول هم انا استعرضها لكم، بس انتم اذا اردتوا تراجعون المطلب يعني بعض الاشكاليات ذكرت بالاشكاليات ديفيد هيوم مثلا على برهان النظم، مختصر الالهيات تلقوه بالالهيات الكبيره موجود. زين يبقى بس اشكال واحد اريدكم تفكرون فيه هم للجواب على برهان النظم. انتم شنو قلتوا برهان النظم باختصار؟ قلتوا هذا نظام وهذا نظام، أنظمة مجموعة جاي تدرك، يدرك الإنسان أنه كل منظم شو يحتاج؟ يحتاج إلى نظام، مو تذكرت لولا؟ زين أنا أقول لكم هذه المسألة عبارة عن أشبه بالخرافة، أنتم اصطنعتموها. ليش؟ سؤال خلنا نأخذ مثل الفأرة. فأرة تدرك أنه لا بد لكل نظام من منظم أو لا تدرك؟ زين كم ينجبت كل نظام ايش يحتاج؟ يحتاج إلى منظم. خب أكو عندنا كثير من المخلوقات بل أكثر المخلوقات تدرك على برهان النظم وجود الخالق؟ ما تدرك وجود خالق وفقا لبرهان شنو؟ وفقا لبرهان النظم. إذن النتيجة هذا الإدراك ما موجود، لأن جاي بس عندك أنت أيها الإنسان. فهذا فرع من؟ فرع أوهامك وتخيلاتك اللي أنت شنو؟ التي أنت صنعتها بنفسك، فهو تخيلي لا أكثر، ليس له واقع. ليش؟ لأن كثير من المخلوقات لا تدرك شنو؟ لا تدرك برهان النظم. وبما أنه مخلوقات لا تدرك برهان النظم فيثبت عدم وجود هذا الإدراك لدى الإنسان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.